إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فيعم العقاب بسبب خذلان أهل الحق والصواب، وإذا عم العقاب شمل السهل والجبل، البادية والحاضرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا عم العقاب شمل الناس كلهم، الصالح والطالح، لا سيما إذا لم ينكر من قدر على الإنكار ما يرى من الشر والفساد. وقال الله عز وجل: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قوم صالح ثمود كذبوا نبيهم صالحا عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به، وكان من المعجزات التي أيده الله عز وجل بها بأن أخرج لهم من الصخرة ناقة تشرب يوما من وردهم فيشربون لبنها، وفي اليوم الآخر يشربون من وردهم، فبغوا على ناقته عليه الصلاة والسلام وأرادوا عقرها وتمالؤوا على ذلك على عقرها، فقال لهم نبيهم حين انبعث أشقى القوم منهم لعقر الناقة: كما قال الله إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله، أي اتركوا ناقة الله واتركوا سقياها فلها شرب ولكم شرب. في غير ذلك اليوم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكذبوه فعقروها فأخذهم الله عز وجل بالصيحة فأهلكهم الله وعمهم العقاب بسبب تمالؤهم، والعاقر لها واحد منهم وهو أشقاهم. ومن صفاته ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فذكر الناقة وذكر الذي عقرها وقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهط مثل ابن زمعة، رواه أحمد والشيخان. ثم أهلكهم الله عز وجل بسبب تمالؤهم على الناقة على عقرها، والعاقر لها هو أشقاهم كما تقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الصنيع من التمالؤ على الباطل، وأنه سبب للهلاك والعياذ بالله. والحديث متفق عليه، أي حديث عبد الله ابن زمعة، قال مثل أبي زمعة، أي كان من أشراف قومه، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وجاءت رواية عند الإمام مسلم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل فيهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثون على نياتهم. وجاء عند الإمام البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، وفي رواية: استيقظ من نومه، أي فزعا، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث. فنحن عباد الله في زمن كثر فيه الخبث، وكثر فيه الظلم، وكثر فيه البغي، ولا يخفى علينا وعليكم وعلى غيرنا بغي الرافضة وتوثب الرافضة على البلدان. وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وانتهاك الحرمات وتشريد أهل البلدان من بلدانهم والسعي الحثيث لإفساد دين الإسلام. بترفيض الناس بكل وسيلة يقدرون عليها عن طريق المدارس وعن طريق المعسكرات وعن طريق الندوات وعن طريق الاجتماعات وعن طريق السجون وعن طريق المساجد وغير ذلك، فيسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى تبديل عقائد المسلمين بالعقائد الفاسدة الإيرانية المستوردة، بالتشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على الكثير تكفيرهم الصحابة الذين هم خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء، كما قال ابن تيمية رحمه الله: لا كان ولا يكون مثلهم. وما أكثر الأدلة من القرآن والسنة في ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم، فهم يكفرونهم أو أكثرهم ويلعنونهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال: من لعنهم من أبغضهم أبغضه الله، ومن أحبهم أحبه الله. والمهاجرون أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. فما ظنك بقوم أعداؤهم الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فكيف بي وبك أيها المسلم؟ فشرهم عظيم ومستطير، وبغيهم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، بغي على الدين، وبغي على البلدان، وبغي على الأموال، وبغي على المحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنهم يسعون بالأرض بالفساد والإفساد، فلا يجوز إقرارهم ولا إعانتهم على هذا المنكر العظيم. فمن استطاع أن يغير هذا المنكر فيجب عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يجوز من بغي عليه من المسلمين أن يسلم إلى أعدائه. روى البخاري ومسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لعدوه، لا يظلمه ولا يسلمه لمن يظلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهكذا أيضا لا يجوز أن يخذل المسلم إن كان في وجه عدوه، لا يجوز أن يخذل. روى الشيخان من حديث روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، ثم أشار إلى صدره وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وزاد الترمذي: ولا يخونه ولا يكذبه. فلا يجوز أن يخان المسلم. بعرض من الدنيا، فما أكثر الذين يوضعون في الثغور ويكونون على أمر مهم من أمور المسلمين يأتمنهم المسلمون على البلدان وعلى الأموال وعلى الأعراض، وأن يتوقعوا نصرهم ودفع الشر عنهم، فيخذلون من هذه الجهة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويخانون ممن يأتمنونه، ممن يتوقعون منه دفع الشر وجلب النفع، مما هو من خصائص البشر ووسعهم. هذه خيانة لا يقرها ديننا ولا العقول الصحيحة ولا الفطر السليمة. والله عز وجل يقول: عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إلى أن قال: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والله يقول: إن الله لا يحب الخائنين. فالحذر الحذر عباد الله من الخيانة. فشرها عظيم وإثمها كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فبعض الناس ربما باع دينه بسبب عرض من الدنيا فيستاء حاله ويختم له بسوء بسبب خيانته وبسبب بيعه لدينه، والعياذ بالله. فالحذر الحذر عباد الله من هذه الأمور، والواجب دفع الشر بحسب الاستطاعة. فنسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن والشر ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فكما أنه لا يجوز أن يسلم المسلم إلى عدوه، ولا يجوز أن يخذل ويخان فيجب أيضا نصره ودفع الشر عنه بحسب الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وقبل ذلك ربنا تبارك وتعالى أمر بنصرة المظلوم. من أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإن اقتتلت طائفتان من المؤمنين وبغت إحداهما على الأخرى فواجب نصرة الطائفة المبغي عليها، والأخذ على يد الطائفة الباغية ولو بالمقاتلة. قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فتقاتل الطائفة الباغية إن كانت مسلمة. كيف إذا كانت الطائفة الباغية منافقة كالرافضة، والعياذ بالله. فيجب على المسلمين أن يدفعوا شر الرافضة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لبغيهم وظلمهم. ويدخل في مقدمة ذلك ولاة الأمور الذين بأيديهم الحديد والنار، تحت أيديهم المعسكرات والقوات والألوية. فما وجدت هذه القوات وهذه المعسكرات إلا لدفع الشر عن المسلمين والأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم، وإلا فما فائدتها إذن؟ وكل ينصر المظلوم بحسب استطاعته ولو بالدعاء، والدعاء شأنه عظيم. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: أن يحجز عن ظلمه أو يؤخذ على يديه، فذلك نصره. فالظالم يؤخذ على يده، يحجز عن ظلمه، والمظلوم يعان حتى يرفع عنه الظلم، حتى يرفع عنه الظلم. وجاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها نصرة المظلوم. فمن المأمورات في ديننا نصرة المظلوم. والظلم قبيح ومذموم في سائر الأديان، فلا يجوز إقرار الظلم، ولا يجوز خذلان أهله، بل ينصر المظلوم بحسب الاستطاعة، ويؤخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة، حتى لا يعم العقاب ويعم الشر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند على شرط الشيخين. فأنا أحذر نفسي وسائر المسلمين من خطورة الخذلان للحق وأهله، ومن خطورة عدم نصرة المظلوم، ومن خطورة عدم الأخذ على يد الظالم. وأعظم من ذلك من خطورة التمالؤ مع أهل الباطل على أهل الحق. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعز الإسلام وأهله، والحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، وأن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. والحمد لله رب العالمين.